بسم الله الرحمن الرحيم.
باب السلم، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة: أحدها انضباط صفاته لمكيل وموزون ومزروع. وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقناطر والأطفال الضيقة الرؤوس والجواهر والحامل من الحيوان وكل مغشوش، وما يجمع أخلاقا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه، ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلقه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد ورديء، فإن بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. الثالث ذكر حجره بشيل أو وزن أو زرع يعلم، وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. الرابع ذكر أجر معلوم له وقع في الثمن، فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجزاز ولا إلى يوم، إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 38 بعد 100 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
باب السلم، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل لثمن مقبوض بمجلس العقد.
إلى قول المصنف رحمه الله تعالى:
فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول رحمه الله: باب السلم. هذا الباب يعتبر أحد البيوع، أحد أنواع البيوع المهمة والتي رخص الله عز وجل فيها لعباده ووسع عليهم فيها. وقد بين العلماء رحمهم الله وجه التوسعة والرخصة في هذا النوع من البيع، وذلك أن الإنسان إذا باع السلعة لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يدفع المشتري الثمن نقدا، ويدفع البائع المثمن معجلا، والحالة الثانية أن يؤخر المشتري الثمن ويقدم البائع المثمن، والحالة الثالثة أن يقدم البائع الثمن ويؤخر المشتري المثمن. هذه ثلاثة أحوال للبيع. إذا دفعت المال حاضرا ودفع البائع لك السلعة حاضرة، فإن هذا النوع من البيع يكون الثمن فيه مكافئا للمحمل. فلو أردت أن تشتري سيارة مثلا أو جارا، فقال لك أبيعها لك بعشرة آلاف حاضرة أي نقدا، فإنك تراعي قيمة العمارة ويكون الثمن غالبا مكافئا للمحمل، أي أن العمارة تستحق هذا المبلغ دون زيادة أو نقص. الحالة الثانية أن يكون المسلم مقدما والثمن متأخرا، كرجل أراد أن يشتري سيارة إلى نهاية السنة وطلب من البائع أن يؤخره سنة كاملة، فمعنى ذلك أن المثمن معجل والثمن معجل، أن المثمن معجل والثمن مؤجل. فإذا عجل لك البائع السلعة وقلت لا أستطيع أن أعطيك المال حاضرا، انتظرني سنة أو انتظرني سنتين، فالغالب أنه يثقل عليك في الثمن وتصبح القيمة قد زادت لقاء الأجل، وعليه تكون التوسعة على البائع في زيادة الثمن والتوسعة على المشتري في إنظاره وتأخيره، فينتفع بالسيارة عاجلا ويخف عليه دفع القيمة آجلا. ولا يعتبر هذا كالربا، لأن الربا جاءت الزيادة فيه لقاء الأجل المحدود، ولكن هنا جاءت الزيادة لقاء السلعة، لأن السلعة قيمتها حاضرة ليست كقيمتها مؤجلة، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وبناء على ذلك تأتي الصورة الثالثة، وهي أن تدفع الثمن مؤجلا ويؤخر البائع المثمن مؤجلا، وهذا هو الذي يقع في بيع الثمن. فرجل مثلا عنده مزرعة، وهذه المزرعة يزرعها برا أو يزرع فيها شعيرا أو زيتينا أو فاكهة أو غير ذلك، هذا المزارع ليس عنده سيولة وليس عنده مال، وجاء الموسم للزراعة وليس عنده ما يشتري به البذر، وقد لا يجد من يدينه، فيأتيه الرجل ويقول أنا أصرفك ألف ريال وتعطيني مئة صاع في نهاية رجب أو في نهاية شعبان، فيقدم الثمن ويؤخر المثمن. في هذه الحالة سيكون الرفق بهذا المزارع، وسيكون التيسير على هذا المزارع أنه انتفع بأرضه وقام بزرعه واشترى محتاجا من بذره، ثم انتفع المشتري لأنه يحتاج إلى المئة صاع. إلا أن هذه المئة صاع لو أنه جاء لهذا الفلاح بعينه ولم يستدن منه الفلاح، وجاءه في نهاية رجب يريد أن يشتريها بقيمتها، لكانت قيمتها 1500، ولكنه لقاء التعزير سيشتريها بألف فقط، فأصبح الثمن بيع الثمن يقدم المشتري لك الثمن وتعده بالمثمن في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يقع هذا في المكينات وفي الموزونات، وتقدم معنا ضبط المكينات وضبط الموزونات. فلو جاءه وقال هذه 10,000 ريال لقاء 100 صاع من مثلا من السكري في نهاية شهر شوال، فإن هذا تعجل، هذا البيع تعجل فيه الثمن وتأخر فيه المثمن. إذ لو جئت في نهاية شوال تبحث عن تمر بهذه الصفة لوجدته بـ11,000 أو بـ12,000، ولكن الله وسع على المشتري فخفف عليه المؤونة، لأنك ستشتري ستشتري والموسم ليس بحاضر، وأنت لا تريد الآن السلعة وإنما تريدها إلى أجل. كثيرا ما يقع هذا البيع عند التجار، ويقع كثيرا ما بين التاجر والمورد، فيقول التاجر للمورد أريد مثلا إذا كنا نقول في المكينات، قال له مثلا ورد أريد تمرة 100 سمكة بوزن كذا وكذا تنكة سمن مثلا، أو 100 سمكة من العسل أريدها لصيف كذا وكذا، يحدد الشهر ويحدد الأجل الذي يريد أن يدفع له هذا الملتزم هذه السلعة. فيقول البائع: قد التزمت لك هذه 100 سنة من العسل أو من التمر، أحضرها لك في نهاية شهر شوال وقيمتها 10,000 ريال أو قيمتها 8,000 ريال، فتعجل الثمن وتأجل المسلم، وذلك في موزون معلوم إلى أجل معلوم. وكذلك إذا وقع في الشيء فتقول له: أريد 100 صاع من شعير، أريد 100 صاع من بر. قال: هذه 100 صاع أريدها في نهاية شهر شوال بكم؟ قال له: ب2000، ب3000 ريال. قال: خذ هذه 3000 ريال وهذه 100 صاع، أكتبها دينا عليك، تحضرها لي في نهاية شهر شوال. فأسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم، ويعطيه الثمن نقدا. هذا بالنسبة للمكينات والموزونات. المعدودات مثل ما يقع في بيع السيارات الموجودة الآن، يأتي ويقول لك مثلا الثمن قادم، هناك نوع السيارة سواء كانت من هذا الصنف أو هذا الصنف قيمتها 10,000 ريال، قيمتها 100,000 ريال، تدفع 100,000 ريال المقدمة قبل أن يأتي من يسمى بالموديل أو يسمى بأي اسم الذي هو الصنف الذي يهيئ للسنة القادمة. تدفع المعدل 100,000، 200,000، تدفع قيمة، ثم يعطيك أوصاف السيارة كاملة. فإذا قيل بجواز السلم في المعدودات، لأن السيارة من المعدودات، لأن من العلماء من يرى أن السلم لا يقع إلا في مكين أو موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وهناك من يرى أن المعدودة كالمكيل والموزون، كأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالمثل على مثله، ولم يرد استثناء للمعدود كما ورد في بيع الربا، ولذلك قالوا: يبقى المعدود منبها عليه بالنظير على مره. إذا قلنا بالمعدود أنه يقع فيه، فحينئذ يمكن أن يعطيه مثلا 100,000 لقاء السيارة أو لقاء السيارتين أو 3، أو اشترى منه دفعة من السيارات من نوع معين، سجن معين، قال: هذا النوع إذا حضر فأنا أشتريه لك، أشتريه بمليون أو بنصف مليون. كذلك أيضا ربما يقع في المعدودات من أدوات الكهرباء، يقول له: أريد منك 100 غسالة أو 100 ثلاجة، مثل ما يقع بين التجار بعضهم مع بعض، هذه 100 غسالة أو 100 ثلاجة أريدها إلى أجل معلوم وهذا ثمنها. فإذا هذا البيع فيه توسعة على البائع من جهة كونه استفاد بالثمن المعدل، وتوسعة على المشتري من كونه استفاد، توسعة على البائع من كونه استفاد بزرع أرضه وأخذ الثمن المعدل، وتوسعة على المشتري بتخفيف القيمة عليه. والسلم والسلف لغتان، يقال السلم ويقال السلف، والسلف لغة أهل المشرق والسلم لغة أهل الحجاز، والأصل في مشروعيته دليل كتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. كان ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول: أشهد أن الله قد أحل السلم، ويتلو هذه الآية، ويتلو هذه الآية، كان يرى أن هذه الآية نزلت في السلم، وذلك لأنها قامت على الدين، والدين وبيع السلم يقوم على إسلام الثمن وتعجيله، والسلف سنه سنن وتعجيله. وأما دليل السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا الحديث يقول العلماء أصل في مشروعية السنن، وكذلك حديث الأنباطي من الشام أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسلفونهم في الحنطة ويعطونهم من الغنائم إذا غنموها إلى أجل معلوم، وسئلوا هل كان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع، قال الراوي: ما كنا نسألهم عن شيء من ذلك. فاتفقت هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية السلم وجوازه. ومن هنا أجمع العلماء على جواز بيع السلم. ومناسبة ذكر بيع السلم بعد باب النسيئة أن باب النسيئة ثبت فيه التحريم لبيع الدين بالدين، وبينا فيه أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، ثم ذكرنا الصرف وأسباب بينا في الصرف حرمة مسيئة من الطرفين أو من أحدهم. فلما كان الكلام متعلقا بالصفقات المشتملة على البيوع المؤجلة وكان بيع السلم من بيع مؤجل مرخص فيه ناسب أن يذكر المباح المستثنى من المحرم فيما سبق. ومحل بيع السلم إذا لم يكن في الربويات، فإن كان في صنف الربوي كان يقول له أعطيك 100 صاع الآن بمئة صاع، 100 صاع من البر، 100 صاع من البر مع اتحاد الصنف لا يجوز، أو أعطيك 100 صاع بر الآن وتعطيني 100 صاع شعير، أو أعطيك 100 صاع بر الآن وتعطيني 100 صاع من السكر لا يجوز، لأنه لا بد في البر مع التمر يدا بيد، في البر مع البر يدا بيد، والتمر مع التمر يدا بيد، سواء اتحد الربوي أو اختلف. هذا حسب ما يقال في مقدمة باب السلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجر بثمن مقبوض بمجلس العقد.
يقول رحمه الله برحمته الواسعة وأنار قبره بأنواره الساطعة: وهو أي بيع السلم عقد. العقد في لغة العرب التوثيق والإبرام، يقال عقد الحبل إذا أدخل بعضه في بعض، فعقدة الحبل معروفة، يكون في المحسوسات كعقد الحبل وعقد العقال، ويكون في المعنويات كعقدة النكاح وعقدة البيع، فيقولون عقد بيع أو عقد نكاح. قال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فالعقد يستعمل في المحسوسات ويستعمل في المعنويات. وأما في الاصطلاح فالعلماء إذا وجدتهم يقولون هذا عقد فاعلم أنه إيجاد وقبول، إيجاد من البائع وقبول من المشتري. إن كان الإيجاب والقبول على بيع قلت عقد بيع، وإن كان الإيجاب والقبول على إجارة قلت عقد إجارة، وإن كان الإيجاب والقبول على رهن قلت عقد رهن، إلى آخره. فقال رحمه الله: بيع السلم هو عقد، أي إيجاب وقبول على السلف، أو إيجاب وقبول على السلم. وعلى هذا أن يقول له: أسلمتك هذه 10,000 بمئة صاع من بر. قال: قبل. فقول البائع أسلمتك هذه 10,000 بالمئة صاع من البر إلى نهاية السماء، قال: قبل، إيجاب وقبول، عقد. والعقد يستلزم وجود الطرفين الموجب والقابل، ومن هنا العقد ضمن الصيغة، يتركب من الصيغة ويجب الصيغة، والصيغة تستلزم وجود الطرفين الموجب والقابل. وقوله رحمه الله: عقد على موصوف في الذمة. الموصوف المراد به محل العقد، والصفة صفة الشيء حليته وما يتميز به، سواء كانت من الأوصاف الحسية أو الأوصاف المعنوية. فقوله على موصوف في الذمة أي أن الإجابة والقبول ينصب على شيء موصوف في الذمة. قوله 100 صاع ثم يصفه، يقول أولا 100 فيذكر القدر، ثم يقول صاع ويحدد يميزها من بر، من تمر، من شعير، من زبيب إلى آخره. فإذا على موصوف، وهذا الموصوف في الذمة. فخرج العقد على المعين، كان يقول له: هذه 10,000 لهذا البر، ليس بالسلم، ليس بالسلف، لأنه حاضر من بيع مؤجل، فلا يكون السلم إلا في البيوع المؤجلة. لذلك قالوا: بيع المعجل بالمؤجل. بعض العلماء يقول في تعريفه: بيع العاجل بالآجل، وبيع المعجل بالمؤجل. وقوله رحمه الله على موصوف في الذمة، هذا ينبني على ما ذكرناه في السابق، أن المبيع إما أن يكون معينا، وإما أن يكون بالعين، وإما أن يكون بالذمة. فالمعين أن تقول هذا وتحدده وتبين، أو سيارتي ويكون يعلم سيارتي ليس له غيرها، هذا معين موصوف في الذمة، غير يصف الشيء ويحدده موصوف في الذمة. والذمة محل في الإنسان قابل للالتزام والإلزام، هذا المحل قابل أن يلتزم. فيقول لك: في ذمتي 10,000. فهي الذمة ليست بشيء مشاهد كالرأس والرجل واليد، الذمة وصف اعتباري في الشخص. فقول موصوف في الذمة أي أنه في ذمته، أدخل في ذمته وتعلقت ذمته بذلك الشيء، أنه يحضره لك وأنه يقوم بإنجاز ما وعدك به عند حلول الأجل. عقد على موقوف في الذمه بثمن، هذا الثمن عقد على موقوف في الذمه بثمن البال المقابله والبدليه، وتقول هذا بهذا. والثمن لان عقود السلم تقوم على الثمن المعجل، لقاء المثمن المؤجل، فقال بثمن. والثمن هذا هو الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف، فليسلف يعني فليعطي، وهو الثمن المعجل في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم الى اخره. وهذا الثمن طبعا يكون حاضرا في مجلس العقد، وسيذكر المصنف رحمه الله له شروطا لا بد من توفيرها لكي يحكم بصحه العقد واعتداله. ابتدا رحمه الله بتعريف السلم وبيانه، وهذا مبني على ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومن عاده العلماء انهم يبداون اولا بتعريف الاشياء ثم يبينون احكامها.
ويصح بالفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعه.
يقول رحمه الله هذا النوع من البيع وهو بيع السلم يصح بألفاظ البيع والسلم والسلف. إذا سألك سائل وقال لك قد علمت أن بيع السلم عقد، وعلمت أن العقد يقوم على الإيجاب والقبول، فهذا الإيجاب وهو قوله أسلف هل له ألفاظ موصوفة؟ هل السلم للإيجاب بالسلم؟ الإيجاب تعرفون أنه يكون تارة من البائع وتارة يكون من المشتري، لكن لو أنه أوجب بالسلم فابتدأ به عرضا فقال أسلفتك أو قال أسلفني أو قال أسلمتك أو قال أسلمني، أسلمني 10,000 يعني الآن أعطيك بها 100 صاع إلى نهاية السنة، فحينئذ أسلمني قال قبل، فإنه إذا قال أسلمني فالإيجاب يقع بلفظ السلم ويقع بلفظ السلف ويقع بلفظ البيع. هذه 3 ألفاظ اختار المصنف رحمه الله أن عقد السلم يقوم عليه، السلم والسلف والبيع، وغير ذلك لا يصح به، لأن السلم رخصة وبيوع الرخص تتقيد بألفاظها.
بشروط سبعة.
بشروط سبعة، أي لا بد من توفر هذه الشروط لكي نحكم بصحة السلم، فهي شروط صحة. فإذا وجدت هذه الشروط سألك تاجر عن بيعه تتأمل البيع، إن كان الثمن مدفوع لقاء المثمن معجل خرج عن كل مكلمة، لكن لو كان الثمن معجل والمثمن مؤجل فانظر رحمك الله هل هذا النوع من المعجل والمؤجل من جنس السلم المأذون به شرعا أو لا. فإذا جئت تحكم أنه سلم شرعي أو غير شرعي تحتاج إلى 7 علامات وهي التي سماها العلماء الشروط. هذه العلامات إن وجدت حكمت بصحة السلم، وإن فقدت أو فقد أحدها حكمت بعدم صحتها. فقال رحمه الله ويصح، إذا قال يصح بشروط معناها شروط الصحة، ويجب بشروط معناها شروط وجوب. هذا يعني نوع من الشروط وهو شروط الوجوب، وهذا نوع من الشروط تسمى شروط الصحة. وشروط الصحة علامات وأمارات نصبها الشرع، إن وجدت حكمنا بصحة العبادة والمعاملة، وإن فقدت حكمنا بعدم صحتها، ولو فقد شرط واحد على تقسيم العبادة والمعاملات. نعم. وهذه الشروط يأخذها العلماء من نص الكتاب والسنة. الشرط علامات وأمارات نصبها الشرط، فإما أن تؤخذ من نص الكتاب أو من نص السنة أو وقع عليها إجماع أو كان ثم نظر صحيح نبه الله سبحانه وتعالى بدليل كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على اعتبار هذا الشرط بالمعنى. نعم.
أحدها انضباط صفاته بمثيل وموزون ومدروء.
يقول رحمه الله أحدها الشرط الأول انضباط صفاته أي صفات الشيء المسلم فيه، انضباط صفاته بكيل أو وزن إلى آخره، أن يكون من جنس ما ينضبط بالصفات. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم، فقيد الشيء المسلم فيه بكونه منضبطا، وقال في كيل ثم قال معلوم ثم قال في وزن معلوم، فمعناه أنه لا بد وأن يكون منضبطا بطريقة يندفع بها التنازع والاختلاف. ما السبب في هذا؟ يعني مثلا لو جاء رجل تاجر إلى رجل مثلا عنده مصنع أو مثلا يقوم في تجارة الأواني، إذا كانت الأواني منضبطة وقلنا بالسلم في المعدودات، فقال له أريد 100 وعاء أو كأس أو 100 صندوق أو كرتون من الكأس من النوع الفلاني، إن كان هذا الكأس مثل ما هو في القديم يصنعونه ولا ينضبط، فإذا جاء الصالح يصنع ربما كان واسعا ربما كان ضيقا ربما كان طويلا ربما كان قصيرا ما ينضبط لصفة معينة، فقلنا يجوز، سمعنا أنه سيعطيه 10,000 ريال مثلا في شيء قد تختاره أنت حينما دفعت 10,000 على أنه متوسط أو جيد، فإذا به يأتيك بالأفواه الضيقة أو يأتيك مصنع بعضه كبير وبعضه صغير فيحصل الاختلاف ويقع التنازع وتقع الشحناء، يقول لا أنا ما قصدت هذا، قال هذا الآخر أنا قصدت هذا، أنت لم تقل إلا هذا، أنت لم تقصد إلا هذا، لماذا؟ لأنه شيء غير منضبط. فالبيوت والمعاملات من قواعد الشريعة، وهذا أصل شرعي، أنها إذا أفضت إلى التنازع أو كان على وجه يفضي إلى الشحناء والبغضاء فقد قطعت أواصر الأخوة بين المؤمنين، وعندها تكون الدنيا أحقر من أن تفسد الدين. ومن هنا حرم الله بيع المسلم على بيع أخيه، وحرم النجش وحرم الغش، لأنه متى ما دخلت المعاملة المالية لإفساد الدين منع الشرع وحرمه. فإذا لو أجزنا السلم وأجزنا للرجل أن يدفع 10,000 في شيء لا ينضبط، فقد يظن أن التاجر سيعطيه شيئا كاملا سيأتيه به ناقص، قال له يا أخي هذا ناقص، قال أليس هذا كأس؟ قال بلى. أليس هذا يسمى مثلا طبق؟ قال بلى. قال أبدا، أنت طلبت مني 100 طبق، هذه 100 طبق. فإذا لو لم يكن هناك انضباط بالكيل أو بالوزن، كان هناك وقت ينضبط به الشيء لا يندفع التنازع وتقع الشحناء وتقع البغضاء، حرم الشرع هذا النوع من المعاملات، فلا يصح السند إلا إذا كان منضبطا، وهذا شرط أجمع عليه جماهير العلماء رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه بقوله في كيل معلوم ووزن معلوم، فجعل المسلم فيه مما ينضبط. فلو سألك سائل ما الدليل عن اشتراط هذا الشرط، تقول لأن الأصل حرمة السلف، وجاء الشرع باستثنائه لأنه بيع يشتمع شيء من الغرض، وجاء الشرع باستثنائه ولكن فيما ينضبط، فوجب تخصيص الرخصة بمحلها.
وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقناقل والأثقال الضيقة الرؤوس والجواهر والحامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعادن فلا يصح السلم فيه.
أما ما لا ينضبط، يعني إذا كان الشيء المذيع لا ينضبط، أنت قررت أن الشرط في صحة السلم أن يكون مما ينضبط، مفهوم هذا الشرط أن الشيء الذي لا ينضبط لا يصح السلم فيه، فقال رحمه الله كالفواكه. وتعرفون أن مفاهيم الشرط في المتون معتبرة، فلما قال كالفواكه يعني إذا باعه سلما في فواكه، فقال له أسلمتك مثلا في الموز، فالموز من المعلوم فيه الصغير وفيه الكبير، يعني هذا خاصة في القديم كان يباع بالعدد، أو في البرتقال أو في التفاح أو في الكمثرى ونحو ذلك من الفواكه، كانت تباع عددا، إن كان في زمانها تباع وزنا، لكن هذا المثلب فيه وهو الفواكه لا ينضبط، لأن فيه الكبير وفيه الوسط وفيه الصغير، مختلف الأحجام مختلف الرؤوس، ولذلك قالوا إذا كان لا ينضبط من جنس الأطعمة كالفواكه لم يصح. قال رحمه الله كالفواكه
والبقول.
والبقول مثلا إذا نظرنا إلى المعدود من البقولات وكالفرات ونحوها فإنها لا تنضبط أيضا، لأنها من ناحية الحزم فيها الكبير وفيها الصغير، وحينئذ يقع الاختلاف بين الزائر والمشتري مثل ما ذكرنا فيما لو أسلمه في معدود لا ينضبط، هذا من جنس الأطعمة. فمثل لك بالفواكه وبالبقول. نعم.
والجلود.
والجلود الآن مثلا في الأطعمة الأخرى لا ينحصر الأمر على الفواكه أو على البقول، مثلا الآن لو أسلمه في أي شيء من أنواع الأطعمة الأخرى التي لا تنضبط، مثلا لو ذكرنا مثلا المكرى او الخيار او القصه او الطماطم او البطاطا او مثلا البطيخ ما ينضبط لا تستطيع. لو قال له اسلفتك هذه الالف ريال في 100 من البطيخ ويكون نص من البطيخ في اخر رجل انها لا يصح لان البطيخ لا ينضبط. لو اسلمها في قرح القرح لا ينضبط. اذا لو سالك تاجر من الخضروات عن بيع السلم على هذا الوجه تقول لا يصح لانه لا ينضبط والسنه قد دلت على لزوم الانضباط دفعا للاستثناء والتنازل كما يفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس فليصرف في كيل المعلوم او وزن المعلوم الى اجل المعلوم. وهكذا لو سال بائع البقول تقول ان البقول لا تنضبط. اما لو انضبط لو كانت من الطعام المنضبط لاجزناه مثل ما تقدم معنا. اذا كان من الطعام المنضبط مثلا الان نجد بعض الشركات شركات الاطعمه تتكفل بالطعام ويكون وزنه معلوما وكيله منضبطا وتوضع في اغلفه معينه لاحجام معينه بل انه ربما اعطاه العينه قبل ان يعطيه الشيء المثلث فيقول عينتي هذا النوع واعطيك من هذا النوع والصن. وفعلا اذا جاء الاجل اسلمه بذلك النوع المعين ايا كان المطعم حتى ولو كان من الحلويات لو انه اسلمه من الحلويات الموجوده وقال له هذه 1000 ريال في حلوى من النوع الفلاني مقابل 10 كراتين منها مثلا 5 كراتين من النوع الفلاني او السن الفلاني. فيسالك التاجر حينما ياتي الى تاجر ويعطيه هذا المبلغ في بعض الاحيان يعطيه الى شهر ويقول هذه البضاعه ليست موجوده عندي. لاحظوا يا اخوان اكثر ما يقع هذا النوع من البيع بين التجار في بيع الجمله لانه يحتاج التاجر الى توريد هذا الشيء من اجل ان يعرضه على الافراد. وقليلا ما يقع في بيع الافراد الذي يكون البيع الفردي لكن اكثر ما يقع بيع السلم في بيع الجمله واكثر من يسال عنه التجار اللي اشتروا الصفقات الكبيره لانه غالبا ما يشتريها الى الاجل المعلوم وتكون منضبطه بصفاتها ومنضبطه ايضا بمواعيدها. فاذا كان الطعام ذكرنا من الطعام اذا كان من الفواكه او البقول التي لا تنضبط لم يصح السلم. نعم.
والجلود
الجلد فيه ما هو رقيق وفيه ما هو ثخين وفيه ما يسلم من القد وما لا يسلم من القد وبناء على ذلك لا يصح السلم بالجلود لان الجلود لا تنضبط. ثم احجام الحيوانات نفسها يعني لو ان رجلا مثلا في المسلخ ياتي وكثيرا ما يقع هذا في تجار الاحذيه اكرمكم الله يحتاجون الى الجلود او التجار الذين يصنعون الجلود شنطا او اوعيه او غير ذلك ياتي الى مثلا جزار ويقول له يقول لصاحب المجزره احفظ لي مثلا 100 جلد اريد 100 جلد من الغنم وهذه 1000 ريال او مثلا اريد عدد معين من جلد البقر وهذه 1000 ريال ويحدد له العدد هل يصح؟ يقول لا يصح لان جلد الجلد من الشاة المذبوحة او البقر او الناقة المنحورة فاننا لا نعلم اهو كبير من النوع الكبير كان يكون جسم الناقة كبير او صغيرة صغيرة الحجم ما تستطيع ان تضبط احجام الحيوانات لكن بالدنيا قد تنضبط اذا كان المبيع في البيت لكن انت تريد الجلد ولا تريد المبيع حيا ولا تريد لحمه موزونا انما تريد الجلد والجلد فيه الصغير وفيه الكبير فلا ينضبط وبوزنه لا ينضبط لانه ليس من جلد ما يوجد انما يراد به الحجم والجلد ولذلك يمتنع السلم بالجلود. فلو سالك من يشتري الجلود انه اذا طلب من المسلخ مثلا 100 جلد غنم واعطاه 1000 حاضر على انه سلم تقول له لا يجوز. قال يا اخي هذه تجاره فما الحل؟ قل حل يسير قل له وكله وكاله وقل له اشتري لي الجلود في موسمها ثم لك عن كل جلد تقدره 5 ريال 2 ريال 3 ريال في حقه وتكون اجارته. فحينئذ الناس لا تتعطل مصالحهم ويكون هناك البديل الشرعي الذي يضمن فيه السلاح حقه او الجزار حقه ويضمن ايضا فيه التاجر حقه. نعم.
والرؤوس
الرؤوس لماذا تراث؟ الرؤوس تعلمون مثلا الان الذين يبيعون الرؤوس المشويه مثل المندي في الرؤوس. نعم هذا يقع في القديم كانوا يبيعونه وكانت موجوده مشهوره. وياتي الرجل مثل صاحب الحفره الذي يشوي الرؤوس طبعا لا يستطيع ان يذهب ويحضر هذا الرؤوس. يقول لرجل مثلا جزارا يقول له اريد 100 راس من الغنم اريدها من اجل انه يطلقها. فقال له هذه 1000 كنتكها في 100 من رؤوس الغنم. يقول لا يا اخي، لان الرؤوس لا تنضبط وليست من جنس ما ينضبط. فالحل ان يعدل الى الاداره، لان الراس ولو كان من الغنم فعلم جنسه وعلم نوعه لكن لا ينضبط. هناك راس كبير وهناك راس صغير، فالرؤوس لا تنضبط واحجامها ليست بمنضبطه، فلا يصح الصنم فيها دفعا للتنازل. نعم.
والاواني المختلفه في الرؤوس،
بعد ان بين رحمه الله بالمطعومات وبالجلود شرع رحمه الله في غيرها غير المطعوم كالاواني. الاواني تنقسم الى قسمين، منها ما ينضبط ومنها ما لا ينضبط. اما ما ينضبط من الاواني خاصه في زماننا الان، وجدت المصانع وانضبطت الاواني الزجاجيه والنحاسيه والحديد، انضبطت بالصفات حتى انك تجد كل صنف من الاواني له رقم معين وله وصف معين والتجاره به معلومه، والمصانع التي تقوم بصنعه ودقه ونقشه او نحو ذلك معلومه. فاذا كانت الاواني منضبطه جاز السلم فيها. فلو سالك تاجر الاواني انه يقول لرجل هذه 10000 ريال اريد اعطيكها اصرفها لك لقاء اسكرتون من فلد كذا من الاواني الزجاجيه او النحاسيه او غيرها، قال قبل. وطبعا الاواني معلومه النوع والصنف ولها ارقامها ولها صفاتها المنضبطه فيها، صح السلم وجل، لان المقصود ان يكون منضبطا معلوما معلوم الصفات، وهذا متحقق بالسلم على هذا الوجه. اما لو كانت الاواني غير منضبط غير يعني منضبطه مختلفه الرؤوس، مثل ما ذكر القناص من النحاس، في بعض الاحيان في القديم كان النحاس اذا صنع الصنعه يدويه فيختلف الصنعه، فتاره يتوسع يوسع فوهه الصاع وتاره يضيقها وتاره يصنع النصف فيضيق فوهتها وتاره يوسعها فلا تنضبط. في هذه الحاله مثل العلماء بالاواني مختلفه الرؤوس، فهناك اواني رؤوسها ضيقه واواني رؤوسها واسعه، ثم الاوساط اوساطها واسعه اوساطها ضيقه، ومثل ما يسمى في عرف الزير من الفخار اواني الفخار من الزير والشراب ونحوها، هذه مختلفه الرؤوس مختلفه الاوساط لا يمكن ضبطها. اما لو صنعت على وجه تنضبط به وامكن ضبطها جاز السلم فيها على القول بجواز السلم في المعلوم. نعم.
والاوساط
كذلك. نعم.
كالقناقم والاسطال الضيقه الرؤوس.
الاسطال جمع سطل، والسطل من معلوم تكون له العروه، يكون واسعا ويكون ضيقا ويسلك القشر. فالاسطال صغير وتتسع وصغير، وكذا هذه رؤوسها تختلف. والقناقم اوساطها تتسع واوساط لها صغير، فهذه وامثالها لا يصح السلام فيها. القاعده كلها تدور حول شيء منضبط، ومثل العلماء رحمه الله بهذه الامثله. وطالب العلم لا يحس بفجوه بينه وبين المثل، كل المساله تقوم على التمثيل والتنظير. وهم تاره يعطوك مثالا من الطعام ومثالا من الاواني، لانه لو مثل بالطعام اعجزك السؤال في الاواني، لكن حينما يجعل لك مثال من الطعام مثال من الاواني، والطعام يعطيك مثلا شيئا في خلقته مختلف وشيئا بعد حفظ المخلة، مثل البقول بعد ان يحفظها يحجمها يكون حجمة واسعة حجمة ضيقة، فيعطيك امثلة للتنظير بحيث انك تستطيع ان تجعل هذه النظرية وتطبقها على افرادها، تضع على القاعدة وتطبقها على فروعها. كالقاعدة كلها حول الانضباط، ان كان المبيت منضبطا صح السلم فيه، مكيلا كان او موزونا او معدودا على القول بجواز المعدود، وان كان غير ذلك فلا يجوز.
والجواهر.
والجواهر، الجواهر لا تنضبط لانها مختلفه الرؤوس مختلفه الاحجام في القديم، لكن في زماننا اليوم امكن تصنيعها ووضع ضوابط معينه. تجار الجواهر يضعون مثلا للالماس احجام معينه بارقام معينه، بل حتى ان الالات التي تصنعها لها ارقام محفوظه ودقيقه، وتجار الذين يتعاملون بالجواهر يعلمون ذلك. فلا يأتي طالب العلم ويقول الذي أدركنا عليه العلماء أن الجواهر لا يجوز فيها السلم. لماذا؟ لأننا قرأنا الشرع أن الجواهر للتسميات يسلم فيه، لكن حينما يعلم أن العلة هي الانضباط يعلم أن مدار الأمر على وجود هذا الوصف والانضباط. فإن انضبطت الجواهر ما هو موجود في زماننا، وكان تجار الجواهر لهم فيها أرقام معينة يضبطونها بها صحة السنة، وإن كانت مثل صنعات يدوية لا تنضبط بها لم يصح السنة. الأحجار الكريمة الآن موجودة، بعض الآلات تقص الأحجار الكريمة مقصا معينا لأحجام معينة، إذا انضبطت هذه الأحجام صحة، وإذا انضبطت لم يصح.
والحامل من الحيوان،
والحامل من الحيوان كذلك الجهالة لا يدرى قدره ولا يعلم ما فيه. نعم.
وكل مغشوش،
لو قال له في 100 شاة حامل في بطونها أولاده ما يصح، وهكذا الإبل وهكذا البقر لأنها مجهولة لا يعلم ما فيها. نعم.
وكل مغشوش،
وكل مغشوش، انظر هنا في دقة المصنف ذكر لك ما اختلف في حجمه. إذا قلت إن مختلف الحجم لا ينضبط تأتي أمور ملحقة بهذا المعنى ليست من جنس الأحجام كالسوائل، فالسوائل كيف لا تنضبط؟ السوائل ممكن ضبطها بالوزن وممكن ضبطها بالشيء. الآن مثلا عندنا التولة التي تضع في العود، لو قال له في 100 تولة من العود هذا في حكم المكيف، وتكون معدودة العدد على القول بجواز العدد لا إشكال، من العود مثلا الكمبودي أو الهندي النوع المخصوص الذي يريده، فإذا وضع له ضابطا في هذه العود لا إشكال. لكن لو أن السلم وقع على نوع من الطيب مخلوق فإنه لا ينضبط، إذا كان مخلوقا فإن طيب الأخلاق كما سيأتي مثل مختلف الرؤوس مختلف القناطر من حيث المعنى، فالأمر لا يختص بالجوانب بل يشمل حتى السوائل. قال رحمه الله تعالى:
وما يجمع أخلاقا غير متميزة كالغالية والمعادن.
رحمة الله عليه. فانظروا كيف جاءكم بأمثلة من الجوانب، ثم الجوانب يعطون مثال على الطعام يعطون مثال على غير الطعام، ثم بعد ذلك السوائل. قال: وما يجمع أخلاقا، يعني يجمع أكثر من نوع ما ينضبط بها، ولا يمكن أن تحدد كم نسبة هذا من نسبة هذا فلا يصح. ما السبب؟ لأنه يوجب الشحناء والنزاع، ولا يمكن به حفظ الحقوق لا حفظ حق البائع ولا حفظ حق المشتري، لأن الأخلاق يقع فيها الخطأ في التقدير والضبط يكون بها متأذرا أو متعثرا. نعم.
أخلاقا غير متميزة كالغالية والمعادن.
أما إذا تميزت جاز مثلا عندنا صنف من الطيب كصنف يخلط بالعودة والورد، وكان العودة نصف من التولة وهي نصف التولة، يخلط بطريقة معينة يتميز بها، كان يكون نصف التولة من العودة ونصف التولة من الورد ويخلط، وأهل الخبرة يضبطونه لذلك صحة لأن مدار المسألة على المنضبط، فإذا لم ينضبط لم يصح. نعم.
كالغالية والمعادن.
نعم. كم يسمى
فلا يصح السلم فيه،
فلا يصح السلم فيه بالعلة التي ذكرناها. نعم.
ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين.
تقول رحمه الله: ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين، أي ويصح السلم في الحيوان، وذلك بذكر جنسه ونوعه وقد وسنه. فيقول مثلا في 100 من الإبل في سن البكر، أو 100 خيار الرباعية، أو 100 جذعة، قال يصح. وهذا مبني على خلاف المشهور هل المعدود يدخل في جنس السلم أو لا. العلماء في هذه المسألة وجهان، قال جمهور العلماء يصح السلم بالمعدودات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الكيل والوزن تنبيها على العدد.
والثياب المنسوجة من نوعين.
والثياب المنسوجة من نوعين، الثياب المنسوجة معدودة، لأن الثياب المنسوجة يعني المخيطة، لأن الثياب إذا لم تكن مخيطة فإنها مزروعة وليست بمعدودة، وحينئذ أدخل الثياب في جنس المسلم فيه من باب العدد. والثوب لا يخلو من حالتين، إن كان من قماش واحد فلا إشكال، كأن يقول لا مثل الآن موجود عند التجار قماش، يأتي إلى تاجر ويقول له هذه 100,000، أريد مثلا بيعة من الثياب المصفرة من نوع مثلا أصيل الموجود الآن عندنا، وطلب منه مثلا 100 ثوب من الأصيل أريدها مثلا في نهاية، أريدها مثلا من نصف رمضان، فقال له هذه 100,000 ريال أريد بها 1,000 ثوب من الأصيل في نهاية شهر شعبان، صح ثوب موجود القول بالعدد ويصفه بأوصافه وأطواله يحدد الأوصاف الموجودة فيه، أو موجودة مثلا الذي يسمى في عرفنا ثنائي، نحن نمثل بأشياء موجودة الآن حتى يكون تطبيق أوضح. قال لهم مثلا أريد أن أشتري منك مثلا بيعة ثنائي سواء الشماغ أو الغصن ونحلها، فحدد نوعها وصنفها وعددها وحدد الأجل الذي يستلم فيه وأعطاه مثلا 100,000 أو أعطاه 200,000 في هذه البيعة، صح وجاز، لأن الثوب منضبط إذا كان من مثلا من مادة واحدة وخامه واحد فلا إشكال. يقول أريد ألوانها بيضاء ألوانها مختلفة، أريد الألوان الآتية الأبيض الأخضر الأصفر إلى آخره، يكون هناك نوع من الانضباط التام ببيان الجنس والنوع والصنف والمقاسات والأطوال إلى آخره، يكون هناك نوع من الانضباط التام ببيان الجنس والنوع والصنف والمقاسات والأطوال إلى آخره. هذا يصح ولا يشكل عندنا فيه طبعا على القول بصحة السند المعدوم، لكن لو كان لاحظ المصنف بعد أن انتهى من الأشياء التي تكون في الأطعمة وتكون في السوائل والجوانب شرع في الثياب، إن كانت الثياب منسوجة من أكثر من نوع ونسجها لا يمكن أن ينضب طبيعي لم يصح السند كما ذكرنا في المطبع، إذا كان لا يمكن أن ينضبط، لكن إذا كان نسجها ينضبط وكان يعني تحديد كل مادة كل خام وقدره معلوم عند أهل الخبرة صح السلام فيه وجاز.
وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. وما خلطه غير مقصود كالجبن،
أي ويصح السلام فيما كان في الشيء الذي خلطه غير مقصود، فإن كان الشيء جمع أكثر من شيء كالجبن مادة يأصل طبعا من اللبن مع الأنسحة فإن هذا الخلط غير مقصود، وبناء على ذلك أنت تشتري الجبن لكن ما تريد الأنسحة ولا تريد اللبن المحصنة، فالخلط فيه غير مقصود، فتشتري المادة من أجل الشيء الموجود دون النظر إلى الخلط الذي فيه، وهكذا خل التمر وهكذا الدب أو نحوه مما يكون فيه أكثر من مادة ولا يكون المخلوق مقصودا بالنسبة، لأنه إذا قصد بالنسبة فمعناه أنه ينبغي أن يعطي كل نسبة حظها وحقها، لكن إذا كان الخلط فيه غير مقصود أو كان طبيعة أو أصل صنفه يقوم على ذلك فإنه لا يؤثر ولا يضر، لأن خل التمر يراد خل التمر، لكن ما تأتي تقول خل التمر فيه مادة كذا ومادة كذا، فأريد خل تمر فيه نسبة 80% من المادة الفلانية وفي 20% من المادة الفلانية، يعني تختلف نسبة خل التمر خل تمر نسبة واحدة، فإن كان بعضه جيد وبعضها أجود لكن المادة واحدة والخلط الموجود يراد بمادة ولا يراد بأجزائه وأفراده، لكن إذا اشتريت القماش مركبا من نوعين من الخام يراد، ولذلك يكون في صوف وغير الصوف، وتجد الصوف له قيمة وغير الصوف له قيمة، كذلك الصوف له نسبة وغير الصوف له نسبة، المقصود أنه إذا كان الخلط غير مقصود جاز وصح.
والسكنجبين ونوع
من الدواء، السكنجبين نوع من الدواء، لو سألك صيدلي مثلا فسأل أنه يطلب أو يريد من شخص يسلم إلى شخص تاجر في الأدوية، يقول له أريد ما هذه 100,000 أريد مثلا من الدواء الفلاني العدد كذا، يحدد العدد ويحدد صنف الدواء والأشياء الموجودة في التمييز صح وجاز، وإن كانت الأدوية في تركيبها أخلاق، الآن مثلا لو كان طلب منه شراب لعلاج مثلا السعال أو مثلا حبوب لعلاج القرحة عادم الله وإياه، هذه الأدوية مخلوطة، لكن هل الخلط مقصود يا أخوان؟ أبدا، إنما انصب على مادة مكتملة هي التي تسمى بالإنسولين وهي التي تسمى كما ذكر العلماء بالسكنجبين وغيرها من الأدوية الأخرى، فهي أكثر من مادة لكنها بالخلق صارت مادة واحدة وأريدت مخلوقة. فهذا الخلق لا تقول القاعدة عندي أن المخلوق لا يجوز والخلق في الأدوية غير متميز فلا يصح، لا. ذكر رحمه الله اسم جديد أصلا للأدوية التي تنضبط بأعدادها بأوزانها أو تنضبط مكينة، ففي هذه الحالة إذا انضبطت جاز وصح السلم فيها. فلو سألك مثلا الصيدلي أنه يريد بيع من دواء معين شراب أو يريد بيع من شذوذ لعلاج، وهذه البيعة بمئة ألف وذكر لك الشيء الذي أسلم فيه من الأدوية وتميز بالصفاتي كان من يتميز بالصفات فضبطه فذكره منضبطا بكيله إن كان مكينا أو وزنه إن كان موزونا أو عدده الذي لا يختلف في أشكاله إن كان معدودا صح وجاء. والعكس بالعكس، يعني كان الخلط تراد فيه المواد منفصلة لم يصح ذلك ولم يجد إلا بعد الانضباط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني ذكر الجنس والنوع.
يقول رحمه الله: الشرط الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه. فهل يكون مثلا بهيمة الأنعام نوعه إبل أو بقر أو غنم فيحدد جنسه؟ فلو قال له: هذه 100 ألف أسلمتكها في 100 رأس من الحيوان، لم يصح حتى يبين نوع جنس هذا الحيوان. قال: من بهيمة الأنعام. طيب، لا بد أن تذكر نوعه. بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. قال: من الغنم. يحدد هل هي من الضأن ولا من الماعز. من الإبل، هل هي عراب أو بختيه. والبقر، هل هي من البقر المعبود أو من الجواميس، لأن في بعض الأعراض يكون البقر والجواميس الشيء الواحد. فإذا لا بد أن يحدد الجنس ويحدد النوع.
ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه.
مثل ما تقدم معنا، إذا الفرق بين هذا الشرط والشرط الثاني أن الشرط الأول يحدد لك مكان السند ويخرج ما ليس بمحل للسند. قلنا مكان السند المنضبط. طيب، إذا كان منضبطا قد يسلم في منضبط، فيقول: هذه في 100 رأس من الغنم، لكن ما يحدد كم عددها، كم ما هو نوعها، من أي أنواع الغنم، من الماعز أو من الضأن، أو يقول من الإبل ولا يحدد نوعها، يعني عراق أو بختية، ولا يحدد سنها. إذا لا بد أول شيء أن يكون من جنس ما ينضبط ثم يضبط. إذا الشرط الأول شيء والشرط الثاني شيء آخر، والشرط الثاني مركب على الشرط الأول. فإنه إذا وجد الشرط الأول وهو كان منضبط يرد السؤال: هل يضبطه بدون أن يذكر ما ينضبط به أم لا بد من ضبطه بالمكيل كيلا والموزون وزنا؟
وكل وقت يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه.
أي الشرط أن يذكر هذه الأمور والأوصاف التي يختلف فيها المبيع ثمنا وكذلك رغبة. فيكون مثلا قديما وجديدا. عندنا العودة، إذا قال مثلا الكندوري أو الهندي، هناك نوعان، نوع منه قديم ونوع منه جديد. السكري يكون للعام الماضي وللسنة، لابد أن يبين هل هو قديم أو حديث، لابد أن يذكر هذه الأشياء لأن القديم له قيمة والحديث له قيمة. وقد يكون القديم أغلى من الجديد، مثلا دهن العود القديم منه أفضل من الجديد. 4 قديم هن أجود خل وخل دهن عود أكثر. الخل هو الصديق، فالقديم من الأصدقاء أجود من الجديد. خل وخل، الخل القديم أفضل من الجديد. دهن عود، العود القديم أفضل من الجديد. عسجد الذهب، الذهب القديم أفضل من الجديد. هذه الأشياء تختلف في جودتها قدما وجدة. فإذا كان جديدا فإنه يكون أقل وأرضى. والعكس، هناك أشياء جديدها أفضل من القديم كالتمور مثلا، فإن التمور قديمها ليس كالجديد، الجديد أفضل وأطيب. فحينئذ لا بد وأن يذكر هل هو من القديم أو من الجديد دفعا للتنازع. والقاعدة هي القاعدة، وخذها أيضا، خذ هذا أصل لا بد أن يعني يصير عليه طالب العلم في المعاملات خاصة البيوعات والمعاوضات، أن كل شيء يختلف سواء قدما وجدة كبرا وصغرا ونحو ذلك يختلف باختلاف الثمن، لا بد وأن يضبط في البيع، لن يصح البيع إلا إذا ضبط وحدي. أما لو أطلق فإن هذا مظنة التنازع ومظنة الاختلاف ومظنة لأكل أموال الناس بالباطل، لأنك تشتري وأنت تريد الجديد وتقصد لنفسك الجديد فيعطيك القديم، تقول له اشتريت وأنا من الجديد، قال وأنا بعت وأنا من القديم، لم تشترط عليه الجديد. فإذا لا بد من بيان ما ينضبط به بصفاته وما يختلف به الثمن ظاهرا كقدم وجدة ونحو ذلك.
ولا يصح شرط الأرذأ أو الأجود بل جيد ورديء.
طيب إذا قلنا إنه لا بد أن يذكر الصفات فقال هذه 10,000 لقاء 1,000 مثلا سمكة من مثلا من السكرية من تمر السنة عن كذا وكذا ويذكر هذا الجديد، قال وأشترط أن تكون أجود السكرية، لم يصح، لأن أجود أفعل والأجود هذا ما ينضبط، فأصبح المنضبط يؤول بالشرط إلى ما لا ينضبط. فإن الأجود عندي ليس كالأجود عندك، والأجود عند البائع ليس كالأجود عند المشتري، وبناء على ذلك إذا أدخل شرطا يوجب الغرض فإنه لم يصح. فيقول جيد نعم، إذا قال من الجيد نعم، الجيد وصف السوق، يقول أهل الخبرة لما يحصل التنازع بينهما نسأل أهل الخبرة ونقول هل هذا جيد، يقول إن عن جيد حكمنا بلزوم أخذه على المشتري، بحيث لو قال له لا هذا ليس من الجيد حينئذ نحتفل إلى أهل الخبرة، قال أهل الخبرة نعم هذا جيد لزم المشتري أن يأخذه. لكن لو قال أريد الأجود، الأجود لا ينضبط، الأجود عند المشتري ليس كالأجود عند غيره، ومن هنا قال يفرق بين الأجود والجيد. فإذا قال له من الرديء، إن الرديء الرديء وصف الرديء الذي هو مثل ما يقال بعض الأحيان لا يقال جيد ورديء، بعض الأحيان يقال مثلا نمرة واحد أو اثنين أو ثلاثة أو الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، أو بالأماكن قال مثلا مشرقي أو مغربي أو جنوبي أو شمالي، يضبط بالجهات يضبط بالأوصاف، كل هذا يكفي إذا كان من جنس ما ينضبط. لكن إذا كان من جنس ما لا ينضبط وما يجب الغرض فإنه يؤول إلى الأصل الذي ذكرنا أنه يجب التنازع الذي يحكم بسبب عدم صحة السنة.
فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه، قال رحمه الله تعالى فإن جاء بما شرط.
طيب الآن عرفنا أنه يشترط في المثل فيه أن يكون مما ينضبط وأن يذكر صفات ضبطه. لو قال له من تمر السكري الجيد، فإذا به تعرفون الجيد مثلا يقولون فاخر في عرف الناس، يقولونه الفاخر، والفاخر طبعا يمتاز بكبر حجمه، وأيضا الري تكون الحبة من التمر ظاهر فيها الري، في بعض الأحيان تراها كبيرة بسبب مثلا الكيماوي أو نحوه، لكن ما فيها ما يدل على الغذاء بالري. فإذا جاءه مثلا من التمر الفاخر وهو قال من جيد السكري، فإذا به قد جاءه بأفضل من الجيد وهو الأجود، فإنه يقول المشتري أنا اشتريت واشترط أن يكون من الجيد، قال له البائع جئتك بالجيد والزيادة، قال لا ما أريد إلا الجيد، ما الحكم؟ يلزم بأخذه لأنه أعطاه صفته وزيادة، إلا إذا وجد الضرر في أخذه. مثلا لو كان الرديء قال له أريده رديئا، مثلا لو أن رجلا اشترى نوعا من الطيب من العودة، وهذا النوع من العودة اشترى وقال له أريد الصنف الرديء الذي هو الدرجة الثانية فقط، قال له قد أعطيك مثلا 100 تولة منه في نهاية شوال بألف ريال أو بألفين، قال اتفقنا، فجاء نهاية شوال فجاءه بثيب أفضل من الرديء، قال له ما أريد، إن هذا أجد من الرديء الذي تقول، قال نعم أنا أريد الرديء لأنه هو المطلوب، لأنني أبيع بين ناس فقراء لا يعرفون قيمة الجيد ولا يرغبون الجيد، وأنا أتضرر لاحق مع كونه جيدا لكنه يتضرر، قال أنا لا أبيع ولا يتصرف هذا عندي. نقول إذن يلزم البائع بإحضار النوع الرديء، لأنه وإن كان قد أعطاه الجيد الرديء وزيادة إلا أنه يحبط عليه مقصوده من تصريف البضاعة والمتاع، فيلزم بإحضار المتاع. إذن ليست المسألة أنه إذا جاء جيد تأجوز منه يلزم مطلقا، لا. وانظروا كيف العدل وكيف الفقهاء رحمه الله يضعون الضوابط لرد الحقوق إلى أصحابه. ما دام أنه يريد هذا التصريف والتجارة ومثل هذا ولو كان أجوز لا يتصرف فلا. كذلك أيضا ربما لو قال له من تمر الرديء، والتمر الرديء يريد أن يبيعه على حل الدواب، فجاءه بتمر جيد فقال له أبدا أنا لا أقبل هذا التمر لأني أريده على حل الدواب، ولا يمكن أن آخذ شيئا طيبا يأخذه الآدمي وأعطيه علفا للدواب، لأن هذا لا أراه يرضي الله عز وجل، أحق به الآدم. فامتنع، كان من حقه، وحينئذ يلزمه بإحضار الرديء الذي اتفق عليه.
نعم. ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه.
ولو قبل محله، لو أنه قال له أريد هذا في نهاية شوال، فجاءه به في نهاية رمضان، إذن البائع لم يقصر مع المشتري. المشتري قال أريد 100 غسالة أو 100 ثلاجة في نهاية مثلا شوال، فجاءه بها في رمضان، ما رأيكم أحسن إليه أو لا؟ أحسن إليه، بدل أن تأخر عن عدد. قال له لا أبدا، ما أقبضها إلا في نهاية شوال. قلنا يا أخي هذه تجارة قد جاءت معجلة، يعني من نصح حتى أقبضها؟ قال لا، ليست هناك نصح، هذه 100 ثلاجة أريدها للحج والموت، أريد أن أبيعها، لو أنني قبضتها الآن سأحتاج شهر لمستودع أضعافي، هذا يكلفني ويحملني عبئا لا حد، مع كونه سبق الأجل. ومن المصلحة التعجيل، لكن هذا التعجيل يؤدي إلى ضرر بالمشروع. نقول لا يلزم المشروع، وينبغي أن يدفع البائع إلى الأجل المحدد ويدفع له ما اتفق عليه، لن يستقر بهذا. وقد يكون البائع في بعض الأحيان يريد أن يتخلص من ضرر وجود السلعة عنده، وحينئذ يصرفها حتى يأتي بغيرها، فيكون هذا أخف معونة عليه، ولكنه يصل على المشتري. وحينئذ قالوا إنه لا يلزم المشتري بالأخذ إلا في المحل، في الوقت الذي اتفق عليه والمكان الذي اتفق عليه.
ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه.
قال رحمه الله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. انظر دقة الفقهاء والله تعجب كيف خرجت هذه القيود وهذه الاستثناءات، لأن بعض المتون الفقهية يا إخوان عصارة فهم العلماء من خلال مخاصمات الناس ومن خلال فتاويهم ومن خلال الأقضية، وهذا الجهد الموجود في المتون الفقهية حصارة لتعب وعناء لا يعلم إلا الله عز وجل. ولذلك تجد الترتيب في الأفكار والدقة في التصوير وحسن الترتيب في التنظير، كل ذلك من فضل الله عز وجل عليه، ولا شك أن هذا توفيق من الله عز وجل، لكن هذا كله يعني يدل على دقة العلماء وحسن أيضا احترازهم بالقيودات ونحيها من خلال ما علجوه من مشاكل الناس. فقال رحمه الله ولا ضرر في أخذه لزنا، معنى أن القاضي لا يلزم المشتري بالأخذ حتى ينظر هل هناك ضرر في قبله أو لا. قال يا فلان هذه السلعة، قال نعم، واتفقت مع هذه السلعة، قال نعم، ثبت عند القاضي أن السلعة هي السلعة. ينتقل إلى المسألة الثانية، ماذا تريد للبائع؟ ما دعواك؟ قال دعواي أن يقبض سلعته، ما دام اعترف أنها سلعته فليقبضها، لأنه من العادة أنه إذا قدم للقاضي يقدم بدعواه أن فلان اشترى مني كذا وكذا وأحضرته له في كذا وكذا ولم يقبل، فما الحكم؟ يأتي القاضي، تأتي الدعوة إليه، فيسأل المشتري هل أنت اشتريت، هل أنت اتفقت مع فلان على كذا وكذا؟ قال وكان الوعد بينك كذا وكذا. قال قال طيب إذا معنى ذلك المقدم للشهر؟ قال قال رحمك الله، لماذا لم تأخذ؟ قال إذا أخذتها ففيه ضرر عليك، الموسم لم يحضر بعد، ومعنى أنني سأتكلف حفظها، وإذا كان الدواب سأتكلف علفها وسأتكلف مؤونة حراستها والقيام عليها، فأنا لا أريد هذا الضرر. قال هذا الضرر يقع عليك؟ قال نعم. سئل أهل الخبرة قال نعم، الموسم ليس موجودا، فوجد كلام المدعى عليه صحيح. قال ثبت عندي أن المشتري يستضر وعليه تصرف الدعوى بإلزام القبض فورا لوجود الضرر على المشتري، والقاعدة في الشريعة لا ضرر ولا ضرر. وما ظلم البائع أبدا، الاتفاق في 20 أو 30 من شوال، هذا الاتفاق الذي بينهما. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإن خرج عن الاتفاق بقي من النظر للمشتري، ويقول القاضي للمشتري: أنت بالخيار، إن شئت تقبض فاقبض، وإن شئت ألا تقبض فلا تقبض. ويقول للبائع: ليس لك أن تلزمه بالقبض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو درع يعلم.
قال رحمه الله: الشرط الثالث ذكر قدر المسلم فيه بكيل إن كان مكيلا أو وزن إن كان موزونا يعلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أسرف ليس في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فبين أن المكيل يكون معلوما وأن الموزون يكون معلوما. وقد تقدم معنا ضوابط العلم في شرط العلم بالمبيع، وبينا كيفية ضبطه من ناحية الجنس، من ناحية النوع، من ناحية القدر والصفات المعتبرة التي ينتفع بها موجب الغرض. وقد شرحنا هذا في أول شروط البيع. نعم.
أو درع يعلم.
أو درع يعلم، مثلا عندك بائع الخماس، إذا قلنا أن السلم يقع في المذروع أيضا، القماش مذروع، وتعرفون طاقة القماش، الطاقات، الطاقة مثلا فيها 20 يارد أو مثلا فيها 19 متر. فإذا جاء مثلا تاجر قماش يريد أن يشتري بالجملة، اشترى مثلا 100 طاقة من القماش، أسلف له 100 طاقة من القماش إلى أجل المعلوم، واتفق على ذلك، فلا بد من حده أولا جنسها ونوعها وقدرها والصفات التي فيها. مثلا لو بين أنها من نوع السلك، مثلا هذا النوع السلك إذا كان نوعا واحدا لا إشكال، إذا كان درجات يذكر الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ثم اللون، هل هو يريد اللون الأبيض أو هل يريد لونا واحدا أو ألوان، إذا كان يريد لونا واحدا فليحدد، إذا كان يريد ألوانا يحدد الألوان ويحدد عددها، فيقول: هي 50 طاقة، 10 منها من لون كذا وعشرة منها من لون كذا. إذن لا بد وأن يكون المسلم فيه معلوما منضبطا بهذا الانضباط الكامل في الكيل كيلا كما ذكرنا، وفي الوزن وزنا، وفي العدد عددا، وفي الدرع درعا. نعم.
وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح.
تقدم معنا أن المكيل لا ينضبط الوزن، وأن الموزون لا ينضبط بالكيل غالبا. ومن هنا تجدون العلماء في القديم لا يحررون الآخر في الفدية والكفارات بالوزن، لأن التمر يختلف وزنه والحبوب يختلف وزنها. ومن هنا جعل المكيل على السنة كيلا، وأبقوا السنة كما هي، لأن الانضباط فيها بالكيل كيلا وبالوزن وزنا. وهذا هو الأصل، أن يحرص الكيل أن يبقى كيلا، حتى من ذات فقه الفتوى وفقه السنة، حتى لا يميتون الناس السنة، فيأتي زمان لا يعرفون الصاحب. الآن لو جاء شخص عليه فدية في الحج، كم صاع يجب عليه؟ نقول 3 آصع يعطينا بين 6 مساكين. الناس اليوم لو جئنا نقول لهم: عليكم 3 آصع، يقول: إيش الصاع؟ نقول له: يا أخي، الذي تخرجه في آخر رمضان تقسمه بين 2، يفهم. لكن لو أصبحنا نضبط الفديات بالوزن، جاء زمان لا يعلم شخص ما هو الصاع، حتى ولو كان أمكن، لو جاز ضبطه بالوزن لما كان من فكر فكر، لأن يأتي زمان لا يعلم الناس ما هو الصاع، وتموت هذه السنة. ولذلك ينبغي أن يبقى المكيل مكيلا والموزون موزونا، لأن الانضباط بالكيل لا يكون بالوزن، والموزون غالبا لا ينضبط بالكيل. ومن هنا تجد العلماء المتقدمين يحررون الفديات والكفارات والفطر ونحن كل هذه ما وردت فيه السنة، ويضبطون ذلك بالسنة، إن كان الصاع صاع، إن كان نصف صاع صاع، فيضبطون هذه المكيل كيلا ويحددون ذلك. وعلى هذا قال: لا يسلم في المكيل وزنا ولا في الموزون كيلا. ورخص بعض العلماء في الإسلام في المكيل كيلا، في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا. والأولى ما ذكرناه، لأننا أكدنا أن بيع السلم يرخص، والذين يجيزون بيع المكيل وزنا والموزون كيلا يرون أن بيع السلم ليس برخصة، وإنما يرونه بيعا قائما برأسه وجماهير العلماء رحمهم الله، وعليه الفتوى في المذاهب الأربعة على أن السلم جاء على خلاف الأصل وهو رخصة واردة ثبت بها النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعتبر مستثناة من الأصل، لأن فيها نوع من الغرض وفيها نوع من الجهالة، وبناء على ذلك قال إنها سكنية لورود النص وعليه يبقى المكيل كيلا والموزون وزنا.
قال رحمه الله تعالى: الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن.
أن يكون السلم إلى أجل معلوم، فلا بد أن يحدد هذا الأجل، يبين السنة، يبين الشهر، يبين اليوم إن كان ينضبط اليوم، فيحدد الأجل. وفي بعض البلوآت يكون التحديد حتى بالساعات، والتحديد يكون بأول النهار وآخر النهار، فكل شيء فيه غرض أو فيه ضرر وجب في المواقيت والمواعيد وجب تحديده. إن كان مما يلزم الدقة فيه لزم التدقيق، وإن كان مما يتسع فإن الأمر يبقى فيه على السعة، لكن لا بد من ذكر الأجل. أما الدليل على اشتراط الأجل فقوله صلى الله حديث ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فليثبت في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا بد أن يكون السلم إلى أجل معلوم. فلو قال له: أسلمتك هذه 100,000 لقاء 1,000 صاع من تمر، متى ما جئتني بها لم يصح ولم يجد ذلك. إذا قال لقاء 100 صاع متى ما جئتني بها لم يصح، فلا بد أن يحدد الأجل الذي يكون إليه السلم.
له وقع في الثمن،
له وقع في الثمن، له أثر في الثمن. ولا يصح أن يقول له: أسلمتك هذه 1,000 ريال لقاء 100 صاع آخر النهار، فإن آخر النهار أجل، لكنه أجل ليس له وقع في الثمن. والسبب في قوله له وقع في الثمن حتى تتحقق الرخصة التي من أجلها جاء الثمن، لأنه إذا كان له وقع في الثمن معناه حصلت الرخصة من الاتفاق بتعديل الثمن، فحينئذ يرخص المبيع. فصار هذا من فضل من رحمة الله عز وجل بالأسواق مما يؤدي إلى رخصها والرخص بالمشتري إذا اشترى على هذا الوجه.
فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجذاذ.
لا يصح حالا، إنه إذا كان مثل ما ذكرنا قال إلى نهاية السنة إلى نهاية اليوم أو بعد ساعتين أو بعد 3، فإن هذا شيء مهدد. وأما إلى نهاية السنة فإنه مبهم، إلى نهاية السنة أي إلى نهاية الحصاد أصلا. إذا قال إلى نهاية الحصاد فإن الحصاد لا ينضبط، هناك حصاد مؤجل وهناك حصاد وسط وهناك حصاد مؤجل. فمثلا إذا قال له إلى حصاد النخل، النخل منه ما يجد مبكرا عند بداية استوائه ثمرة، ومنه ما يتأخر إلى نشاط الجذع إلى نشاط العرجون، وقد يأخذ العرجون في النشاط ما يقرب من شهر كامل. فلو قال له إلى الحصاد ويبس الثمر فإنه يقول أنا قصدت أولا اليبس، ويقول الآخر لا بل قصدت قطعه على النخل أو قصدت تنام يبسي، فيقع بينهما التنازع كما يقع في الصفات وفي اللباس كذلك يقع في الآداب غير المنضبطة.
ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما.
ولا إلى يوم يقول غدا مثلا إلا في خبز يأخذه، من لو قال له هذه 500 ريال كل يوم يأتيك فلان ويأخذ منك 10 آصع من تمر كذا، شخص لا يريد يتصدق وقال يا فلان سأجعل لك عند بائع التمر التمر الفلاني 10 آصع لمدة 10 أيام، هذه 100 صاع أريدك كل يوم تأخذ 10 آصع وتفرقها على مساكين بني فلان. هذا الوكيل الذي سيقبض سيقبض مقسطا. فلما يأتي المتصدق يأتي إلى بائع التمر ويقول له هذه 500 ريال لقاء 100 صاع كل يوم غدا بعد غد أو طيلة الشهر تعطي فلان كذا وكذا. كذلك أيضا في المكيلات، الحليب مثلا، الحليب ذا بلتر مكيل، فقال له يأتيك ابني كل يوم ويأخذ كيلو حليب هذه 30 يوم الشهر، فهذه 150 ريال لقاء كل يوم تعطيه كذا وكذا. يقع أيضا في البقالات، ترمل أيتام أو أرملة يحتاجون إلى طعام يومي، وهذا الطعام من جنس ما ينضبط، فيقول مثلا إذا رخص بمعدوده كالخبز يقول هذا هؤلاء الأيتام يأتوك كل يوم تعطيهم مثلا 10 ريالات، 3 ريالات من الخبز من نوع كذا وكذا، 3 ريالات من جبن من نوع كذا وكذا، فيحدد المعدود الموزون المكيل، فيأتي كل يوم ويأخذ قسطا، فهذا سلم مقسط في الأيام فحينئذ يجوز ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد.
يشترط في صحة السلم أن يكون المبيع موجودا في محله في غالب الظن أن يكون موجودا. مثلا الآن عندنا التمر، التمر يكون رطبا ثم يثمر. الرطب لا يوجد إلا في زمان معين وفي موسم معين، لكن التمر يمكن أن يوجد في زمان الصيف ويمكن أن يوجد في زمان الشتاء، إلا أنه في زماننا هذا سيسر بفضل الله عز وجل وجود الثلاجات والبرادات أمكن إيجاد الرطب في زمان وغير زمان، لكن في القديمين مثل له مثال رطب. الرطب غير موجود مثلا في حال الكن سكنان النخل، عدم وجود الطلق، وكذلك في بداية الطلق. الرطب لا يوجد إلا في زمانه ووقته، فلو أنه أسلم له في شيء لا يوجد في زمانه تحدده إلى نهاية شوال، ونهاية شوال لا يوجد هذا الشيء، سواء كان من جنس الأطعمة أو من جنس الأقمشة أو من جنس المبيعات الأخرى، لم يصح السنة. السبب في هذا أنه يكون من الغرر، لأنه يكون على هذا الوجه قد دخل في الغرر وأصبح السمن غير غالب عن ظن وجوده، ومن هنا لا يصح على هذا الوجه.
فإن تعذر أو بعضه له الصبر أو فسق الكل أو البعض.
طيب، إذا كان الشيء يوجد وعقد معه ثم لما جاء زمانه أصابت الناس جائحة والعياذ بالله، فتلف التمر وكان قد أسلمه تمرا إلى نهاية شهر معين يوجد فيه التمر، فجاء الشهر والتمر غير موجود، فما الحكم؟ إذا وقعت هذه الحادثة واختصم البائع والمشتري، فقال البائع: إنني قد قبلت منك هذا المبلغ وأنا أظن أنه موجود، فإذا به لم يوجد أو جاءت جائحة وأخذت التمر وأتلفتها، فحينئذ يخير المشتري بين أمرين، بين أن يطالب البائع أن يدبر له مثل ما اتفق عليه فيدبر أمره، يقال طالب بتدبير أمره، قال أبدا أنت اتفقت معه، فحينئذ تدبر هذا الشيء، فيذهب ويبحث حتى يجد مثل ما اتفق عليه، لأن حق نحقه، وإن شاء قال له: أصبر عليك هذه السنة، وإن شاء الله السنة القادمة تعطيني ما اتفقنا عليه، فأمهله وأنظره، وهذا هو الأفضل والأكمل له، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى من يسره، إن هذا يدخل من العسر.
فله الصبر أو فسق الكل أو البعض.
فله الصبر، له للمشتري، له الصبر أو فسق الكل أو البعض. فسق الكل إذا لم يوجد، أو البعض مثل مثلا إذا قال له: أسلمتك في 100 فاح فأعطاه 50 ولم يستطع أن يوجد 50 باقي، فحينئذ نقول له: أنت بالخيار، إن شئت أمضيت الصفقة في 50 في نفس المبلغ المتفق عليه وتأخذ ما بقي أو تؤجله إلى سنة قادمة، وإن شئت ألغيت الكل فأنت بالخيار، لأنه في بعض الأحيان يتضرر لو قلنا له أمضي البعض، فحينئذ نترك الخيار له، وهذا الخيار لاختلاف الحال، فنظر لاختلاف الحال والصفقة والعقد ليس على هذا الوجه، فهو بالخيار بين أن يمضيه ويعذر أخاه وبين أن يصبر عليه وبين أن يلغي العقد كلية.
ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.
يأخذ الثمن الموجود أو عوضا عنه، إذا كان الثمن ليس بموجود ولا موجود عوض عنه يأخذ العوض عنه، حتى ولو كان بالصرف، لكن بشرط أن يكون حالا، كأن يكون أسلم له بريالات ولم يتيسر إلا وجود دولارات عند فساد العقد والرد، فحينئذ يردها الدولارات بصرفها في ساعتها مثلا في النفلية. نعم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول: ما الحكم إذا باع المشتري بيع السلم إلى رجل آخر قبل أن يقبضه؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا اتفق البائع والمشتري على مسلم فيه لم يجد للمشتري أن يتصرف في الشيء المسلم فيه إلا بعد القبض، فلا يجوز له بيعه، ولا يجوز له هبته، ولا يجوز له أن يرهن، ولا يجوز له أن يحيل عليه إلا بعد قبضه. مثال ذلك: لو أنك اشتريت 100 سنكة موجودة الآن من السكري، وبعد أن اشتريتها هذه 100 سنكة مثلا 10,000 ريال، جاءك رجل وقال هذه المؤخنة التي اشتريتها من فلان أنا أشتريها منك مثلا بعشرين، لن ينقص حتى تقبضها، وبعد أن تقبضه جاز لك البيع. أما قبل القبض فإنه لا يجوز، وهو من بيع الإنسان ما ليس عنده. وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبيع ما ليس عندك، ولأن المسلم فيه هذا الشيء المسلم فيه لم يأل إلى ضمانك، وقد بينا أنه لا يصح بيع الطعام قبل ضمانه وقبله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. والله تعالى
حبكم الله. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين عقد الاستثناء وعقد السلم؟
عقد الاستثناء هذا أكثر من تكلم عليه وفصل فيه فقهاء الحنفية رحمهم الله، وعقد السلم الفرق بينهم أن عقد الاستثناء يقارب الإجارة كثيرا، يقارب الإجارة، ويكون فيه بعض الأحيان تكون إقحام من البائع والعمل من المشتري والعمل من البائع، ويقع مثلا في الخفاف كل الخفاف ونحوها، يقول لهم مثلا أريد 100 خف أنا أن تصنعها لي، قالوا إنه يجوز، ويكون هذا من عقد الاستثناء، وهو أقرب إلى الإجارة منه إلى السلم، ولكنه دخل في بيع السلم وقارب بيع السلم من سبابه على الزواج، وقارب الإجارة من سبابه على المنفعة، فهو يجمع بين المنفعة وبين البيع بالذات. فهو من ناحية الطلب يقول أريد أن تؤمن لي مثلا 100 خف تصنعها لي، هذا إجارة. ومن جهة كوني الخام منه نفس البائع ومنتزم بها فهو أشبه بعقد السلم. ومن هنا شرك بين البيع وبين الإجارة، وأفرد بقولهم عقد الاستثناء. والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا عندي محاضرة في المدينة فأعتذر عنها هذا، لكن إن شاء الله الدرس بعد غد، الدرس بعد غد إن شاء الله في 10:30 كالموعد إن شاء الله. كان كذلك.